الحدث مانع يمنعنا من الصلاة، إنسان أخرج ريح، أخرج بول، غائط إلى غير ذلك من الأحداث، فأراد أن يتوضأ. عندما يجري هذه الأحكام، هذه الأعمال، وبعد ذلك يدخل في الأشياء التي أمره الله بها كالصلاة مثلا. لماذا قال رفع حدث؟ عندنا انتبهوا في شغل مسألة باللغة العربية هامة جدا. لو قال نية رفع الحدث، الحدث قال ربنا سبحانه وتعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من هذا الرسول؟ سيدنا موسى عليه السلام، صحيح؟ معنى ذلك هذه أل تسمى للعهد مثلا، أو تقول مثلا الرجل خير من المرأة، هذه للجنس. جعلنا من الماء كل شيء حي، هذه للماهية. نعم، فهنالك ألف اللغة العربية لها عدة معاني. فلو قال مثلا نويت رفع الحدث، الحدث هنا كأنه يريد أن يرفع حدثا معينا، وقد يصيب الإنسان عدة أحداث، عدة. نعم، فالحدث مثلا أخرج ريح، لامس امرأته، أخرج بول، أخرج مس ذكره، يوجد عدة شيء. فإذا ما يقول نويت رفع الحدث، أي حدث، ربما ينصرف ذلك إلى حدث معين، بقاء الأحداث الثانية معنى ذلك لم تزل. ولذلك نكر الشيخ كلمة حدث، أحدها رفع حدث، فهذا شيء هام من أجل أن نعرف كيف نتعامل في ألفاظنا مع أعمالنا التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا نعرف أنه إذا قال حدث أن الحدث هنا لا يتجزأ، صار حدث بشكل إجمالي، فلا نقول والله إذا ارتفع البعض خلق انتهت المسألة، نويت رفع حدث فهذا نية رفع الحدث، لا يقول نويت نية رفع حدث. أحيانا الحدث قائم ومع ذلك يتوضأ ويصلي، هذا لا يصح له أن يقول نويت رفع حدث. إنسان عنده سلس بول، أو عنده سلس غائط، عنده سلس مني، عنده سلس ريح، دائما مستمر معه ويريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ هذا إذا دخل الوقت هجم إلى الوضوء ثم توضأ وبعد ذلك دخل إلى الصلاة، لكن ماذا يقول في الوضوء؟ نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة. لو قال رفع الحدث، الحدث قائم، ما زال الريح يخرج، ما زال البول يخرج. هلا بعض الناس لا تستغرب، صار هذا أمر شائع اليوم، يعني يوجد نسبة في المئة الآن من الذين عندهم حدث دائم. انظروا الآن، ادخلوا أي مشفى من المشافي اليوم، ادخل إلى قسم البولية، قسم الأورام، ماذا ترى؟ ترى أن كل، والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، كل هؤلاء أخرج لهم فتحة مثلا إما من تحت السرة، ومعهم جهاز مثلا كيس زجاجة. مع ذلك تنظر إلى هذا الخرطوم الموجود فترى أن نقاط البول مستمرة دائما، نقطة تلو النقطة، وهي تتجمع خارجا. ماذا تقول؟ لا يكفي أن معه حدث دائم، بل زيادة على ذلك يحمل البول معه. نقول لهذا الإنسان لا تصلي أم يصلي؟ يصلي، لكنه لا يستطيع أن يقول نويت رفع الحدث، بل ينبغي عليه أن يقول نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة. فهذا الذي ينوي استباحة مفتقر إلى الصلاة، مفتقر إلى طهر، مفتقر، إذن هو لا يستطيع أن يتطهر، فيتجه في هذا الاتجاه. طبعا هذه النية التي ينويها الإنسان، قلنا مصدرها ومعرفتها إنما تكمن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. هنالك أعمال لا بد أن تصحح بالنية، صلاة، صوم، حج، هذه أعمال تحتاج إلى نية. أما أراد أن يأكل هل يحتاج نويت أن أكل الفطور؟ لا، هذه لا. أراد مثلا أن يلبس، نويت أن ألبس، نويت أن أستر عورتي مثلا، هذا لا يحتاج إلى نية. يعني هنالك عادات وهنالك عبادات. فلذلك نحن عندما نقول إنما الأعمال التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى هي الأعمال التي تعتد شرعا وتعتبر من العبادات، هذه الأعمال هي التي تحتاج إلى نية. فمثلا خطبة الجمعة تحتاج إلى وضوء، ولذلك لابد من أن نقوم بالوضوء فيها وكذلك بالغسل، ولا يصح أن يقف الخطيب الجمعة كالذي يقف في الصلاة. انظر اثنان يعني يصليان الجمعة، الخطيب يعتبر في حقه الوضوء والغسل طيلة الخطبة، بينما الجالس المستمع لا يشترط في ذلك. إذا استطاع هذا الإنسان أن يقوم أمامه وضوء، فإذا انتهى من الاستماع إلى الخطبة قام فتوضأ، صحت الجمعة منه؟ صح. إذن مسألة الوضوء أحيانا تتعلق ببعض الأشخاص دون الآخرين. في صلاة جمعة خطيب ومستمع، الخطيب يجب في حقه الوضوء، بينما المستمع لا يجب في حقه الوضوء، بل يجب الوضوء من أجل الصلاة لكليهما. فإذا قصد الإنسان الوضوء وبعد ذلك باشر فيه، عند ذلك نستطيع أن نقول واستطاع أن يميز ما بين العمل العادي والعمل التعبدي، وعلم بما يفعل بدأ في مسألة الوضوء. أيضا لا نريد أن يجعل هنالك شيئا يعلقه، مثلا دائما النيات تحتاج إلى جزم، نويت الوضوء، نويت رفع حدث، جميل هذا الكلام. أما لو قال نويت الوضوء إن شاء الله، وما أدراك بمشيئة الله أن الله شاء لك الوضوء أم لم أو إن شاء زيد مثلا، هذا كلام فارغ. ينبغي أن يقول دائما في الجزم نويت الوضوء، لأن الإنسان لو قال حتى في طلاق زوجته، قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وعلق المشيئة، لا تطلق الزوجة، لأنه لا يعرف مشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. بعض الناس ربما يستعملها للتبرك، يعني كلمة إن شاء الله من أجل التبرك، لو استعملها للتبرك صحت نيته، لكننا ننصحه دائما أن لا يعلق النية على شيء أبدا. ما محل النية؟ محل النية بين أمرين اثنين. الحقيقة محلها في الجزم متى؟ عند أول غسل من، يعني قبل أن يبدأ بأول غسل يكون قد نوى. لماذا؟ لأنه لو بدأ في الوجه ثم وصل إلى منتصفه ونوى، القسم الأول لم يدخل في النية، فينبغي أن يكون قبل البدء أو عند البدء تماما. أين؟ في بدء أول فرض من فرائض الوضوء. طيب الوضوء له سنن، فلو أراد أن يبدأ ذلك في السنن واستحضر ذلك إلى غسل الوجه وثيب على السنن وتحققت النية عند غسل الوجه. قال أو استباحة مفتقر إلى طهر، الصلاة لا تصح بدون طهارة، مس المصحف لا يصح بدون طهارة، الطواف حول البيت لا يصح بدون طهارة. إذن نويت استباحة مفتقر إلى طهر، من يقول هذا؟ يقول هذا، لو قاله أي إنسان يصح ذلك منه، لكن غالبا الذي يقول هذا القول إنسان معه حدث دائم وأراد بعد ذلك أن يدخل إلى الصلاة فتوضأ ونوى استباحة مفتقر إلى طهر، وهذا لا يرفع الحدث بل يبقى الحدث قائم ويستطيع أن يدخل في الصلاة وهو محدث، لأن الأمر قد اتسع عليه جدا وربنا سبحانه وتعالى لم يسقط عنه الصلاة ابتداء، فبقي عليه أن يصلي ولو كان دائم الحدث. قال أو أداء فرض الوضوء، الصلاة تحتاج إلى وضوء سواء كان دائم حدث أو كان إنسان عادي. قال نويت فرض الوضوء، إذن دائما النية كما قال العلماء يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرض. مثلا تريد الآن أن تصلي، ماذا تقول؟ أصلي فرض الظهر، أصلي هذا قصد، والفرض الآن تمييز الفرض عن السنة الفرضية، وعندما تقول الظهر العصر المغرب هذا التعيين، أصلي فرض الظهر يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، إذن أو أداء فرض الوضوء. قال بعد ذلك الشيخ: ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. من دام حدثه كمستحاضة، هذا التمثيل للمستحاضة مثل التمثيل لمن عنده سلس ريح، الذي عنده سلس بول، الذي عنده سلس غائط، كيفما كان. من هي المستحاضة؟ المستحاضة عندنا الحيض أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، فلو رأت المرأة الدم أقل من 24 ساعة لا يعتبر ذلك حيضا. ومعنى 24 ساعة يعني لو أدخلت قطنة بين شفريها إلى فرجها إلى ما يظهر عند القعود عند القرفصاء منها، أدخلت قطنة وبعد ذلك أخرجتها، ما دامت عند الدخول والخروج ترى أثرا للدم ولو خيطا رفيعا، هذا مما يعد في الأوقات أن الدم مستمر. لا يشترط الدم تدفقه كأنها تفتح صنبور ماء، لا، هذا لا يمكن لأي امرأة على الإطلاق. فإذا استمر ذلك بمقدار 24 ساعة، يعني لو وضعت في خلال 24 ساعة في كل لحظة قطنة وجدت عليها آثار الدم، عند ذلك نقول هذا أقل الحيض. غالب الحيض عملنا استقراء للناس ما هو ما بين 5-6-7، أكثر من ذلك هذا غالب الحيض بالنسبة للنساء. لكن أكثر الحيض الفقهاء اختلفوا في ذلك. الأحناف قالوا أكثر الحيض 10 أيام، والشافعية قالوا أكثر الحيض هو أقل الطهر. عندما يصل الحيض إلى أكثره يكون الطهر قد وصل إلى أقله، لأن الشهر عبارة عن قسمين حيض وطهر، إذا زاد الحيض نقص الطهر. لو حاضت يوم وليلة معنى ذلك طهرها 29 يوم، هذا في شهر واحد. ولو حاضت أكثر شيء 15 يوم طهرها يكون 15 يوم آخر. هل هنالك مدة طويلة بالنسبة للطهر؟ هل تحدد؟ لا، المدة قد لا يكون لها وقت، يعني يستمر الطهر شهر 2-3 سنة أكثر، هذا ممكن. وهذا يوجد أحيانا في النساء عندما ترضع، ما دامت ترضع لا ترى دما فيستمر طهرها لفترة طويلة. نحن الآن نريد أن نتكلم عن الحيض، فعرفنا أن الحيض أقله يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره عند الإمام الشافعي 15 يوم. فلو رأت امرأة الدم بعد تمام 15 يوما ماذا تفعل في هذا الحال؟ نقول هذه مستحاضة أن ينزل الدم منها، لكن صار حكمها كحكم دائم الحدث. أرادت أن تدخل في الصلاة فماذا تفعل؟ تنتظر دخول الوقت وبعد ذلك تتنظف بشكل جيد، ثم بعد ذلك تبدأ بالوضوء قائلة: نويت استباحة الصلاة. لماذا؟ لأن حدثها الذي هو الدم الآن، طبعا اغتسلت هي من الحيض، لكن الآن وأرادت أن تدخل إلى الصلاة، حدثها الذي هو الدم ما زال قائم، حدثها الذي هو الدم ما زال قائم، ولذلك لا تستطيع أن تقول نويت رفع الحدث. ماذا تقول؟ تقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر. نعم. قال: كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع، يعني لا تقول نويت رفع الحدث لأن الحدث ما زال باقيا على الصحيح فيهما. نعم. سواء كان ذلك في الوضوء أو كان في التيمم. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح. ماذا ستقول؟ قال: والله اليوم الجو حار جدا، وأنا أريد أن أقوم فأتوضأ، ألست متوضئا؟ أحيانا يقول، قد يقول متوضئ وقد يقول أنا غير متوضئ. لماذا تتوضأ؟ قال الآن أبقى متوضئا، أخذ ثواب الوضوء، أيضا ماذا أخذ معه؟ التبرد، الماء بارد جيد، عند ذلك أزيل الحرارة من أعضائي. ماذا فعل؟ فعل الأمرين معا، فعل الوضوء وفعل التبرد، نوى التبرد، نوى النظافة مع الوضوء، نوى غسل الأعضاء مع الوضوء، نوى يعني نضارة الوجه، نوى إزالة الجفاف الموجود على جلده، أيا كان. لكن في الدرجة الأولى ماذا كانت النية؟ نية الوضوء. إذا نوى تبردا مع نية معتبرة، نية معتبرة سواء كانت نية تجديد الوضوء، نية وضوء، أيا كانت هذه نية معتبرة جاز على الصحيح. أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ، تسأله لماذا تتوضأ؟ قال أنا أريد أن أدخل المسجد وهذا بيت الله، وأنا أكره أن أدخل بيت الله إلا وأنا متوضأ. أو أراد مثلا الوضوء لقراءة القرآن دون مس المصحف، أو أراد حتى لمس المصحف، في هذه الحالة هل يحق له أن يتوضأ أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأن الوضوء إذا كان للدرجة الأدنى لا يصح في النية للدرجة الأعلى. قال أنا لا أزور أبي أو أمي إلا وأنا متوضئ، لا أدخل مقبرة إلا وأنا متوضئ، يعني أشياء كثيرة، لا أزور مريض أدعو له إلا وأنا متوضئ، لا أدرس درس علم إلا وأنا متوضئ. كل هذه الأحوال إذا نوى في ذلك هذه الأشياء الأدنى من الصلاة فأراد أن يصلي في هذا الوضوء لا يصح. أما لو أطلق الوضوء، ما قال وضوء نويت الوضوء لدرس العلم، ماذا قال؟ نويت فرائض الوضوء. هذا بشكل عام ماذا نقول له؟ وضوءك صحيح ويشمل لكل شيء، ويجب قرنها بأول الوجه. يعني النية دائما أول جزء من الوجه ينبغي يعني أن يبدأ فيها، أو كما قلنا سابقا يبدأ ببعض السنن التي تكون قبل الوجه ويستحضرها إلى غسل الوجه. هذا معنى قوله وقيل يكفي بسنة قبله، وله تفريقها على أعضائه في الأصح. معنى له تفريقها على أعضائه في الأصح أنه ينوي مستحضر النية، الآن نويت مثلا غسل الوجه من الوضوء، نويت غسل اليدين من الوضوء، نويت مسح الرأس من الوضوء، هذا لو وزعها، طبعا هذا الأمر في قلبه لا يحتاج إلى اللسان، لو بقي مستحضرا لذلك الأمر عند ذلك يصح هذا الوضوء، لأننا نحتاج نية، وهو نوى وكان يستحضر هذه النية في كل جزء من هذه الأجزاء. طبعا هذا جزء بسيط مما يتكلم فيه سادتنا العلماء عن النية، وهنالك كلام أكثر من ذلك بكثير. بعد ذلك ننتقل إلى غسل الوجه. قال الشيخ الثاني غسل